إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا كما يحب ربنا ويرضى. آيتنا من آيات النداء في هذا المجلس وفي هذا الدرس آية عظيمة وآية تربوية ومربية ومرشدة لأمر عظيم تساهل فيه كثير من الناس ولم يلتزموا به، وقد جاء الأمر به في هذه الآية وفي آية أخرى من آيات النداء كذلك، وهي من الآيات التي ينادي الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين أهل التوحيد الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية نزلت على سيد الخلق أشرف الأنبياء والمرسلين وأكرم الخلق على رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان لنزولها سبب. هذا السبب، وخذها قاعدة في تفسير القرآن، معرفة السبب الذي نزلت فيه الآية من أكبر الطرق المعينة على تفسيرها وعلى معرفة المراد منها. ولا يعني أن هذه الآية لا تتناول غير السبب الذي كان في نزولها، ولكن تلك الصورة تدخل دخولا قطعيا جازما في الحكم الذي جاءت به الآية، ويتبع بعد ذلك كل صورة اشتملت على ذلك الوصف الذي بسببه وردت الآية. ومن هنا جاءت القاعدة التي تقول العبرة لا بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، فإن اللفظ الذي جاءت به الآية يشمل كل صورة اشتملت على ذلك الوصف الذي بسببه نزل الحكم، وهو ما يعبر عنه بالعلة. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، نفيا وإثباتا، فمتى ما وجد السبب أو العلة التي من أجلها نزل أو نزلت الآية فإنها تدخل في الحكم الذي جاءت به هذه الآية. ويعبر الأصوليون عن ذلك بقولهم الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم، وكيفية معرفة وتحديد ذلك الوصف. وهذا باب من الفقه عظيم لا يؤتاه كل إنسان إلا من فتح الله عليه، فمن استطاع أن يفقه وأن يفهم الأوصاف المناسبة للأحكام الشرعية يستطيع أن يقيس عليها وينزل عليها ما شابهها وما اقترن بها من الأشباه والنظائر. ولهذا ينبغي علينا أن نعتني بجانب معرفة أسباب النزول، وقد ألفت في ذلك كتب من المتقدمين والمتأخرين، ومن أجود الكتب المتأخرة في ذلك الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وأصبح هذا الكتاب مرجع الآن للمتأخرين لأنه اشترط الصحة. أما الكتب المتقدمة في هذا كأسباب النزول للسيوطي والواقدي عفوا الواحدي فإنها لم تشترط الصحة، وهي مفيدة جدا لأن طالب العلم القادر على البحث والتحقيق والحكم يستفيد منها. فكم من حديث لم يورده الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه ولم يصح عنده قد يكون صح عند غيره من أهل العلم. فلهذا ينبغي العناية في هذا الباب لأنها تعينك على معرفة تفسير هذه الآيات. ونعلم أن القرآن منه ما يتنزل بسبب، ومنه ما يتنزل ابتداء، ومنه ما يتنزل لسؤال، هذه كلها صور من صور تنزيل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الآية الكريمة جاء سبب يرويه الإمام أحمد في مسنده بسند صححه ابن كثير في تفسيره، وصحح الشيخ مقبل رحمه الله كذلك في الصحيح المسند، وقد جاء في عدة روايات، وهو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال خرج رجل، ابن عباس يقول، من بني سليم، بنو سليم قبيلة من قبائل العرب الكبيرة في الحجاز، وتسكن ما بين مكة والمدينة، أي من شمال مكة إلى أواسط الطريق في أواسط الطريق من المدينة، ولا تصل حدودها إلى المدينة ولكن إلى أواسط الطريق. ومنهم صحابة، منهم صحابي اشتهر حديثه وهو حديث الجارية، أين الله؟ معاوية بن الحكم السلمي. ومنهم كذلك صحابي آخر قصته مشهورة، صفوان ابن معطل السلمي. وأي قصة له مشهورة؟ من يستحضر؟ من يجيب؟ ها، حادثة الإفك. صفوان ابن معطل السلمي هو الذي اتهم بحادثة الإفك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم كذلك أحد شعراء الإسلام، العباس بن مرداس السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه القبيلة قبيلة معروفة ومشهورة، إلا أنها تأخرت شيئا ما في الدخول في الإسلام. خرج هذا الرجل ومعه غنيمات له يرعاها، فبينما هو يرعى الغنم اعترضته مجموعة أو سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما رآهم علم أنهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم السلام عليكم. وهذا دليل على ماذا؟ ها؟ ها؟ على الأمان، لكن في شيء آخر، على أنه مسلم، لأن هذه تحية الإسلام. أما العرب في الجاهلية كانوا إما أنعم صباحا أو أنعم مساء، ها هكذا. أما تحية الإسلام السلام عليكم. فبمجرد أن يقول الإنسان هذه التحية يحكم عليه بظاهره أنه من أهل الإسلام. قال السلام عليكم. وفي ذلك الوقت كان المسلمون في خارج المدينة قليل جدا، أفراد وليسوا بالكثرة التي يحكم لها، لأن الحكم للغالب. فغلب على ظن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتأولوا أنه ما قال هذه التحية إلا ليتعود منهم، أي يحتمي منهم ولا يمسوه بسوء. فتأولوا هذا التأويل رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فقتلوه واستاقوا غنمه، أخذوها وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل الوحي معلما وموجها لأصحاب محمد، أكرم الصحب وأشرف وأنقى الناس، يا أيها الذين آمنوا، وصفهم بالإيمان. ومن لوازمه كما تقدم معنا في درس أمس امتثال أوامر الشرع. إذا ضربتم في سبيل الله، فالضرب هنا المراد به الجهاد، لأنها كانت سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا تحوط المدينة وترقب تحركات الأعداء. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هنا الأمر بالتبين والتثبت وعدم العجلة في الأحكام، وعدم التسرع، ولا سيما إذا كان الأمر الظاهر السلامة. أما شعرنا وشممنا وحسينا ما ينفع هذا إطلاقا. فتبينوا ولا تقولوا، نهي لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هو الآن يقول لكم السلام عليكم، فمن لوازم هذا أنه من أهل الإيمان، ولكنهم رضوان الله تعالى عليهم حكموا باجتهاد وتأويل، ولم يتعمدوا قتل نفس مؤمنة أبدا، لم يتعمدوا ذلك. ثم قال لهم سبحانه وتعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا، ألكم مطمع في هذه الغنيمات؟ فعند الله مغانم كثيرة، فإنما عند الله أكبر وأعظم، فعند الله مغانم كثيرة، ليس هذا فحسب. جاء في بعض الروايات أن الآية نزلت إلى هنا بسبب أو بخصوص هذا السبب، ولكن الرواية التي معنا الصحيحة في مسند الإمام أحمد لا بتمامها. فعند الله مغانم كثيرة كذلك. شوف، هذا أسلوب من أساليب القرآن في التذكير والتعريف بحال الصحابة قبل الإيمان، حتى يعرفوا نعمة الله عليهم، وينظروا لمن لم يهده الله بنظرة الشفقة والرحمة، حتى يدعى إلى الدين وتقام عليه الحجة بالدعوة. فإن أبى بعد ذلك فلا تأخذكم إيش رعفة فيهم أبدا. فقال: كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم على غير الإسلام، فمن الله عليكم به، فمن الله عليكم به، فمن الله عليكم فتبينوا. ثم قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا. ترى خواتم السور، عفوا، خواتم الآيات لها ارتباط بالآية، وهذا مما ينبغي أن يركز عليه الذي يقرأ القرآن ويريد دراسته. إن الله كان بما تعملون خبيرا، خبير بنواياكم، وخبير بقلوبكم وما تضمرون، هل كنتم تريدون الدنيا أم كنتم تريدون شيئا من إعلاء كلمة الله ورفع دين الله. إن الله كان بما تعملون خبيرا. نزلت هذه الآية في أصحاب محمد ليأخذوا منها رضوان الله عليهم درسا، وهو التبين وعدم العجلة في رمي الأحكام والتسرع. ولكن ابتلينا بمن يسيء استخدام هذه القاعدة، قاعدة التثبت والتبين واستيضاح الأمر وعدم العجلة والسؤال عن الدليل والتأكد من الناقل. هذا من شرع الله ولا ينكر ذلك أحد، ولكن نحن في زمان تنقلب فيه الأمور وتحرف، ويصير الحق باطل والباطل حق، ويصدق الكذاب ويخون الأمين، ويكذب الصادق. فابتلينا بمن يردد بهذه القاعدة أن السلفيين لا يعملون بقاعدة التثبت والتبين، ويريد بذلك ماذا؟ يريد التوسع في إحسان الظن الذي لا يكون في محله. دعوة التثبت إذا كانت في محلها فهذه من قواعد أهل السنة. أما أن نأتي بها لنسقط أخبار الثقات العدول المشهود لهم بالصدق والأمانة والعدالة فهذا مرفوض. وقد مرت بنا قضايا ومثل هذه الدعوات التي تردد أن أهل السنة لا يتثبتون ويتعجلون بالقذف. نقول لا، أهل السنة هم أهل التثبت، ولكن التثبت الشرعي. نأتي نقول يا أخي فلان قال إن الله في كل مكان في كتابه في الموضع الفلاني، قال لا 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 تثبت، أنا عندي دليل وتثبت وما حكمت بعجلة، قال لا لا لابد من فيريدون إسقاط أحكام العلماء وإسقاط أدلة العلماء وإسقاط شهادات الثقات، وهذا مرفوض. لكن بالمقابل هناك من استخدمها في الاتجاه المعاكس فيأتي إلى أخبار السقطة وأخبار الكذابين والملفلفين فيقول ثقات، قم اشهد فيشهد شهادة الزور ويقول هذا والحمد لله أخبار الثقات ونحن نمضي عليها. وإذا جاء السلفيون أصحاب الحق يقولون هذا لم يعمل بقاعدة التثبت ولم يعمل بالتبين ولم يعمل بالتأني، أنت على طريقة هؤلاء أصحاب قاعدة التثبت. والشيخ ربيع ألف كتابا حفظه الله في بيان أن دعوة التثبت من دعاوى الحزبيين، نعم أرادوا بذلك محاربة أهل السنة في إسقاط كلام العلماء الأجلة في إسقاط شهادات الثقات العدول. أما أن نأتي ونستخدمها استخداما معاكسا ونقبل شهادات كل من هب ودب ونزكي من تشتهي أنفسنا تزكيته، هذا خطأ. وإلا هذا قول الله عز وجل فتبينوا. وفي سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة سبعية متواترة فتثبتوا في هذا الموضع، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أهل الإيمان يندم إن قذف أو رمى شخصا بغير حق، إذا تبين له أنه أخطأ يندم. أما المكابر المعاند تأتي له الشواهد، فلان شهد عندك وهو كذاب، ويظهر الكذب ولا ندم، وتأتي الكذبة التي تليها ولا ندم، والكذبة التي تليها ولا ندم. فلان بالأمس القريب أصحاب الشحر عندهم جمعية، وجمعية حزبية، ونشروا لها في موقعهم، وهذا السؤال يدور عند كثير الآن. أنا لن أخوض الآن في مسألة حكم الجمعيات في الشرع، لأن هذا مفرغ منه عند علماء السنة قاطبة، أن الجمعية إذا قامت على أصل الكتاب والسنة من دون تحزب ولا أفكار حزبية وتدعو إلى الكتاب والسنة ومساعدة أهل المحتاجين، فإنها بإجماع علمائنا جائزة بما فيهم شيخنا مقبل الذي البعض يصور كلامه بغير وجهه الصحيح. لكن الجمعية التي تتخذ من الأعمال الخيرية ستارا لتغطي أفكارها السياسية وأفكارها الحزبية وتتخذ من هذه المشاريع مصادر لتمويل هذه الدعوة الباطلة، فهنا نقول هذا المحرم وهذا التحزب لغير الله ولغير كتاب الله عز وجل. أعود فأقول عندهم يا أخوان سبحان الله، هذه الفرة التي تتتابع وتتوالى كذبة وراء كذبة وراء كذبة وراء كذبة، ويقذف بها الأبرياء، ثم تأتي الكذبة الأخرى فنذهب نبحث ها هل صحيح ثبتت أو لم تثبت من نفس الكذاب، فنقول كان السلف يقولون عقوبة الكذاب ألا يقبل منه صدقه. احفظها اكتبها، عقوبة الكذاب ألا يقبل منه صدقه، حتى لو جاء بالصدق يقال له أنت كاذب، لا نقبله عن طريقك، لا نقبله عن طريقك. وهذا في المصطلح، إذا جاء حديث فيه كذاب في سنده ويقول قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، أليس إنما الأعمال بالنيات متواتر؟ نحن ما قبلناه لأنه جاء من طريق هذا الكاذب، لأنه جاء من طريق التواتر. أما الكاذب هذا لا يلتفت إليه حتى لو جاء بالصدق، ولا يعتضد به حتى لو جاء بالصدق. ومصيبتنا أننا نغفل عن قواعد السلف، ما هي قواعد زيد وعبيد ولا من يجلس يقعد من رأسه أبدا. كذب كذبة وثبتت كذبة واحدة تكفي، لا يقبل منه صدقه فيما بعد، فضلا أن ننصبه مفتيا أو عالما أو مدرسا أو مجرحا أو معدلا. هذا كان منهج السلف، وهذه كانت طريقتهم. والأدهى والأمر من ذلك أن تؤخذ الكذبة وتنمق وتزين ويضاف لها وتثار الشكوك حولها، وهي كذبة صراح. وبالمناسبة كان أحد مشايخنا ينكت أو يأتي بطرفة فيقول الكذبة التي لا أصل لها أطلق عليها كذبة حمراء. لا يا شيخ حمراء، قال هذه إلى جهنم والعياذ بالله، هذه الكذبة إلى جهنم حمراء لا أصل لها، مختلقة مفتراة. ثم بكل سهولة وبكل أريحية ثبت أن هذه الجمعية ليست في الشحر، هي في مصر. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا تحت مسمى الدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمي بالتهم وبالباطل وبالألفاظ الجارحة النابية من غير تثبت ولا دليل. كذبة تلو كذبة، كذبة تلو كذبة. ولا يزال بعض إخواننا الطيبين يقول يا أخاني إيش موضوع الجمعية يا أخي، كيف هذا، هل صحيح في الشحر هناك جمعية؟ لأن الآن نسمع أن عندهم جمعية. طيب يا أخوان لو سلمنا، وإن شاء الله لا يقول هذا تمهيد، لكن نقول لو سلمنا أنه قامت جمعية سلفية يزكيها الربيع ويزكيها عبيد ويزكيها الفوزان ويزكيها السحيمي ويزكيها علماء السنة جميعا، نحكم عليها بأنها حزبية لأنها جمعية؟ هذا غلط. إذا ظهر عندهم شيء من التحزب والموالاة والمعاداة وتبني الأفكار الهدامة من أفكار الحزبيين، فهذه هي الجمعية الحزبية. وهذا أقوله الآن حتى يعلم ما هو الصواب في هذه المسألة، ولا يقول قائل ما له داعي هذا الآن، لا متى نقول هذه الأشياء، تمر بنا الأباطيل والكذبات ونقول ما هو وقته، لا هو الآن ولا هو الآن، لا أبدا، هذا وقته وهذا أوانه. بعض الشباب الصغار يظن مجرد جمعية أنها لا تجوز بدعة. تقول نتعاون على الخير، نتعاون على البر، ها هذا تمهيد لجمعية، هذا تمهيد لحزبية جديدة شممنا شعرنا وحسسنا ونشعر، وهذه بالأشباه والنظائر. يا أخي دين الله ما هو هكذا. فينبغي علينا أن نعلم أن طريق العلماء معروف واضح بين ما فيه غبار، الذي يأتي يخالف يظهر بكل وضوح وجلاء. ونعود ونكرر، الخطأ مرجوع على صاحبه كائن من كان. هذه الآيات الكريمات ظاهرة الدلالة على أوامر الشرع، فلا نغفل عن هذا، ولا تأخذنا العاطفة، ولا تأخذنا الأمور التي تبعد الإنسان عن معرفة الهدى، إما بعمد وإما بحسن نية. ونسأله عز وجل أن يعيننا وجميع إخواننا لإصابة الهدى وللتوفيق لطريق الحق والسداد في القول والعمل. وأقول أيها الإخوة، نحن نذكر مثل هذا لئلا تلتبس الأمور، ولئلا تضل نفس وثم طريق لهدايتها. والسكوت عن الباطل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز أبدا. أما أن يقول قائل هاني بن بريك تكلم وغيره من العلماء الموجودين لم يتكلموا، هذه أخواني بارك الله فيكم مسألة غير واردة. الحق يقبل ممن جاء به، الحق يقبل ممن جاء به إن شاء الله. لو يكون هاني بن بريك طرطور أو غيره من الناس من يأتي بالحق، عرفت، إذا جاء معه الحق فيأخذ به، فيؤخذ به، ولا ينظر بارك الله فيكم من الذي جاء به. وأذكر بهذه المناسبة حادثة ذكرها أهل السير في ترجمة الجوهري. كان الجوهري في درس له عام، وقيل أنها خطبة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه. طلاب العلم يعلمون الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الذي يحلف أنه لا يأتي امرأته ولا يمسها، هذا هو الإيلاء، يمهل أربعة أشهر، ما بعد الأربعة الأشهر فإنه يخير بين الفيئة وبين الطلاق. قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آلى وطلق وظاهر. طلاق معروف، والظهار معروف، أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو يجعلها كأحد محارمه اللواتي لا يجوز له بحال أن ينكحهن. فقال وظاهر، فلم ينكر عليه أحد، سلموا بهذا القول، آلى وطلق وظاهر. وكان في الدرس أو في الخطبة عالم غير معروف في هذه البلدة ولا يعرفه أحد، بل إنه لم يكن من أهل البلدة. فانتظر حتى انفض الجمع وتفرقوا من حول الجوهري، فجاءه فقال إنك يا شيخ قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى وقد كان، يعني حصل هذا وطلق وقد كان، حصل هذا وظهر وهذا لم يكن، فإن الله عز وجل يقول إنه منكر من القول وزورا. فمحال أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكر من القول وزورا. فقال له لقد أصبت وأخطأت. نحن نظن أن القصة ستنتهي إلى هنا، صوب الناصح وخطأ نفسه، والناصح مجهول ولا يعرفه أحد ولا يشهد له بعلم عندهم، لكن أتى بالصواب. فمن اليوم التالي قام الجوهري فقال أيها الناس، قد كان مني بالأمس أن قلت إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آلى وظاهر أو وطلق وظاهر، وكلكم لم ينكر علي، فجاء هذا وأشار إليه، فجاء هذا وقال لي كذا وكذا وكذا، فأنا شيخكم وهو شيخي. هكذا يعلمون طلابهم التواضع، ويعرفون ماذا يكون جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له، أقل شيء الدعاء. قال فأنا شيخكم وهذا شيخي. قال فحملني الناس، فلا أدري أي أرض تقلني ولا أي سماء تضلني، حتى جاءوا بي عند الجوهري. أكرموه لأنه جاء بالحق. هذه السيرة التي تغيب عن أذهاننا ولا نستطيع، أو ما أقول لا نستطيع، تغيب عن أذهاننا، ولهذا نقع في الأخطاء تلو الأخطاء تلو الأخطاء. ونحن لعل هذه آخر كلمة لي اليوم، وأقول لإخواني عموما، إلزموا غرز العلماء الكبار، إلزموا غرز العلماء الكبار، والزموا الأثر، ولا تتبعوا أحد يأتي بأقوال ليس له فيها إمام وليس له فيها سلف. أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا استطعت، شوف المبالغة في الحرص على التمسك بالآثار، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا منهج السلف، ودين الله محفوظ، وهو إكرام من الله لمن رفعه ومن ذب عنه ومن دافع عنه ومن أحاطه بإحاطته وتحمل ما يأتيه في سبيل الصدع بالحق، فإنها كرامة من الله، والرفعة والضعة بيده سبحانه وتعالى، لا بيد زيد ولا عبيد من الناس أبدا. الرفعة والضعة بيده سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.